بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ويقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
كنت قد قلت لكم في المجلس الماضي إن هذا الحديث ذكرت فيه سورة الفاتحة كاملة، ولا مناص من أن نذكر بعض معانيها باختصار. قال ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين. الحمد يعرفونه بأنه الثناء على الجميل، فعندما يقولون الثناء على الجميل، الثناء هذا يخرج به ما ليس بثناء، فالذم والهجو لا يسمى مدحا أبدا ولا يسمى حمدا. وقولهم هو الثناء على الجميل، هذا يخرج به الثناء على القبيح. تفهمون هذا؟ الإنسان يفعل قبيحا ويثنى عليه به، ماذا يكون هذا؟ يكون تهكما أو استهزاء، فذلك لا يسمى حمدا. والحمد هذا يكون يعني سواء كان ذلك في مقابل نعمة أم لم يكن في مقابل نعمة. تقول مثلا: حمدت فلانا على شجاعته، وحمدته على المعروف الذي أولانيه. حمدته على شجاعته، هذا شجاعته ليست نعمة منه إليك. وتقول: حمدته على معروفه، خلافا للشكر. الشكر هذا لا يكون إلا في مقابل نعمة، لا يمكنك أن تقول شكرته على شجاعته وعلى كرمه وعلى جماله، هذا لا يكون، إنما تقول شكرته على معروفه. والحمد لا يكون إلا باللسان، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. والفرق بين الحمد والشكر والمدح طويل، أطال الناس فيه الكلام، وهذا المقام لا يناسب التطويل، وقد التزمنا في كلامنا هذا الاختصار، ففيما ذكرناه إن شاء الله كفاية. وقول ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين. الرب يطلق في لغة العرب على السيد المطاع، ويطلق على الذي يتولى تربية الشيء وإصلاحه وترقيته، ويطلق على المالك. وربنا سبحانه السيد المطاع الذي لا مثيل له ولا نظير له في سؤدده. وربنا سبحانه يتولى تربية خلقه وإصلاحهم بما يغدق عليهم من نعمه. وربنا سبحانه مالك خلقه. والعالمين، هذا العالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم. وقد ورد بيان ذلك في القرآن العظيم في قول ربنا: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالعالمون السماوات والأرض وما بينهما، وجمع جمع العالمون، قلنا هو العالمون جمع عالم، وجمع العالمون لأن الإنس عالم والجن عالم وسائر الأجناس كل جنس منها عالم وكل أهل قرن من كل جنس عالم. الإنس عالم وإنس القرن العشرين عالم وإنس القرن العاشر عالم آخر. وإذا قال ربنا لهذا تفهمون قول رب في تفهمون قول ربنا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي عالمين؟ عالمي قرنها. وهنا بعض أهل التفسير يتحدثون في ترتيب هذا الوصف رب العالمين على لفظ الجلالة الله. نحن لم نريد أن نذكر ما يتعلق بلفظ الجلالة لأنه سبق لنا في مجلس قديم، ولكن الذي يوحي به هذا اللفظ عند سامعه العربي هو ما يدل على التقييد، تقييد الحركة، لأن كلمة الله إما هو لفظ مرتجل وإما هو لفظ مشتق. أهل اللغة مختلفون، والذين يقولون مشتق هو مشتق من الإله أو من ويوحي عند العربي الذي يسمعه بالأمر والنهي، هذا الذي يفيده الذي يحييه كلمة الله ذو الجلالة. والأمر والنهي ما هو؟ هو كف ليد الإنسان عن الحركة، لا تفعل هذه لا تفعل هذه لا تفعل هذه، افعل هذه لزاما افعل هذه. فهذه الأوامر والنواهي المتبادر عند الإنسان أنها تضيق عليه، ولا ولذلك الآن الحرية عند كثير من الأجناس تفيد ترك الأمر والنهي، لا تأمره بشيء ولا تنهى عن شيء، وهذه هي المرادة عند كثير من الناس بالحرية. عندما العربي عندما يطرق سمعه هذا اللفظ الجلالة ويفهم منه أنه تقييد للحركة، حسن بعد ذلك أن يبين له أن هذا التقييد هو من الرب، والرب هو الذي يتولى التربية ويتولى الترقية ويتولى الإصلاح. فهذه الأوامر وهذه النواهي من الذي يتولى الإصلاح، فيتسع صدر ذلك صدر المتلقي لهذا. الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم هذان بناء، الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، فعلان وفعيل هذان وزنان من أوزان المبالغة، والعلماء مختلفون في هذين الوزنين أيهما أدل على المبالغة. هذان الوزنان معناهما الكثير الرحمة ولا لا، لكن هم مختلفون في الوصفين أيهما أدل على أيهما أوغل في هذه الدلالة على الرحمة. فأكثر المفسرين يقولون الرحمن أدل على الرحمة، أدل على المبالغة من الرحيم. قالوا لأن الرحمن هذه مدلولها شاملة رحمة الله في الدنيا، ورحمة الله في الدنيا اتسعت لمن آمن به ولمن جحده ولمن أقبل إليه ولمن صد عنه، رحم الجميع. ومن مظاهر رحمته أنه يطعمهم ويسقيهم ولا ولكن رحمته بالآخرة اختصت بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. فقالوا لذلك لما ضاقت رحمته في الآخرة عن غير المؤمنين وشملتهم في الدنيا كانت الفعلان رحمن أدل على الرحمة من رحيم. وبعضهم يفرق تفريقا آخر يقول هذا الوزن وزن فعلان يدل على الامتلاء من الشيء وعلى الكثرة منه، لكن لا يلزم من ذلك الدوام. مثلا غضبان، هذا الغضبان يدل على أن الإنسان ممتلئ غضبا، ولكن لا يدل ذلك على أنه غضبان أمد الدهر، لا، قد يزول عنه الغضب ويسكت عنه بعد قليل مثلا. بخلاف فعيل رحيم، هذه قالوا هذه الصيغة تدل على المبالغة لكن يلزم منها الدوام ككريم وظريف. إذا نزلنا ذلك هنا قالوا إن تجلي الرحمة في الرحمانية أبلغ منه في الرحيمية. لماذا؟ قالوا لأنه كما سمعتم رحمانيته شملت المؤمن والكافر في الدنيا وضاقت عن الكافر فلم تسعه في الآخرة، ثم مشمول رحمانيته منقطع بقطاع الدنيا، ولذلك قالوا فعلا لا يلزم منه الدوام، ومشمول رحيميته لا ينقطع لأن الآخرة تدوم. وضح؟ لكن هذا الذي ذهبوا إليه في التفريق، هؤلاء الذين ذكرت لكم يشكل عليه على هذا التفريق، ما رواه الطبراني في معجمه الصغير عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وضع الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فأثبت لله تعالى الرحمانية في الدنيا والآخرة، وأثبت له الرحيمية في الدنيا والآخرة، وهذا يشكل على ما ذكره من تفريق. ولذلك يقول بعض العلماء لا فرق بين الرحمن والرحيم، هما من جهة المعنى سواء. وشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه قد رام الجواب على هذا الإيراد، لكنه أجاب عن جهة وذهل عن جهة أخرى، وهذا يبين لكم ما نقوله دائما وما يقاله الناس قبلنا من أن العلم هذا رزق، وقد يكتب الله لك من هذا الرزق مثل ما يكتب لك من الأرزاق أخرى، إما أن يتسع وإما أن يضيق. هو قال لما ذكر التفريق قال ويشكل عليه هذا الحديث، وأجاب عن بعضه، قال والجواب عنه أن الله تعالى، لأن القضية في التفريق أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا ورحيمهما، قال هو رحيمهما لأنه يرحم المؤمنين أيضا في الدنيا، يعني هذه الرحمة الرحيم قالوا واختصت بالمؤمنين، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، قال واختصت بهم أيضا في الدنيا، فهو يرحم المؤمنين أيضا في الدنيا، ولذلك خرج من إشكال ورحيمهما، ولكنه لم يجيب عن إشكال رحمهن الدنيا والآخرة. نعم، ملك يوم الدين، هذه الآية قرأت الوجهين، قال الشاطبي رحمه الله ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين اقرأ بالمد لمن رمزه الراء من راويه وهو الكسائي، ولمن رمزه النون من ناصر وهو عاصم، هذان من السبعة يقرأان مالك يوم الدين، وباقي السبعة يقرؤون ملك يوم الدين. الملك مشتق من الملك، والمالك مشتق من الملك، ومعنى قول ربنا ما ملك يوم الدين أن الملك له على وجه الاختصاص دون جميع الملوك، ولذلك يقول ربنا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأما المعنى على قراءة مالك يوم الدين أن الله تعالى هو لا، أن الله سبحانه وتعالى يختص بالحكم، لا يملك أحد حكما معه في ذلك اليوم كما كانوا يملكونه في الدنيا. وهنا يرد سؤال، تعرفون أن البلاغة لما ذكرنا تحدثنا عن آية الوضوء، وتحدثنا عن الترتيب فيها وعن من يوجب الترتيب ومن لا يوجبه، قالوا إن ذلك مأخوذ من الفصل بين النظائر لما أدخل الممسوح بين المغسولات، تذكروا هذا الكلام، وأن البلاغة تقتضي جمع النظائر، وأنه فصل بين النظائر لنكتة، النظائر هي المغسولات والأجنبي هو الممسوح، امسحوا برؤوسكم. هنا مثله، قال ربنا الحمد لله رب العالمين، قد قلت لكم إن من معاني الرب المالك، فهذه الآيات تقضي بملك الدنيا لله تعالى، أليس كذلك؟ مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم قيامة، الدين هنا بمعنى الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين أي بالجزاء، والدين له معاين أخر، المهم المراد به هنا الجزاء. وأنك ما تدين تدان، أنك ما تجزي تجزى به. مالك يوم الدين هذا يقضي أن ملك الآخرة لله أيضا، أليس كذلك؟ فقالوا ألم يكن المطابقة، ألم تكن المطابقة تقتضي بأن يقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، ليجمع بين النظيرين، الحمد لله رب العالمين قضت بملك الدنيا لله، ملك يوم الدين قضت بملك الآخرة لله، وحينئذ يؤتى بالصفتين العليتين الأجنبيتين اللتين هما الرحمن الرحيم، كما قال ربنا في الآية الأخرى له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. فهمت السؤال؟ واضح؟ الجواب في قال في الجواب عنه إن ربنا سبحانه اصطفى هذه الأمة وأحاطها بالاعتناء باعتناء وتلطف وعناية لم تحظ أمة من قبلها بمثل ذلك، كما أنه جعل نبي هذه الأمة خير الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، حديث في صحيح مسلم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وأنتم تعرفون أن شرف المتبوع بشرف التابع، والله سبحانه تلطف مع نبيه وأظهر مظاهر الاعتناء والتلطف في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو بينما صورته العتاب، بين يدي ما صورته العتاب ليلا يفزع قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فآنسه، فكذلك آنس أمة نبيه، لأن مالك، لأن قول الله تعالى مالك يوم الدين، الله تعالى وصف ذلك اليوم بأنه يوم تشخص فيه الأبصار وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، هو يوم هول شديد، قارعة صاخة طامة، وهو يوم تعرض فيه الأعمال فيفزع الناس فيه. فأراد الله أن يهون على أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يؤنسهم كما آنسه، فقدم بين يدي ذلك قوله الرحمن الرحيم، فمالك ذلك اليوم هو رحمن رحيم، لئلا يفزع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.